الله الرحمن الرحيم. هذا كتاب دليل الطالب، ودليل الطالب يعتبر من كتب المختصرة في فقه الإمام أحمد، والمقصود في فقه الإمام أحمد هو فقه ما قاله وأجاب عنه بسؤالات وجهت له، وبما تتبع باقي المسائل أصحابه ومن اختاروا أقواله على حسب إيش أصوله رحمه الله، وفي الجملة أنهم يوافقونه في مراداته، وإن كان ربما في بعض المسائل تختلف هل هذا موافق لأصوله أو لا أو غير موافق، لكن في الجملة تجد أنها فيها توافق في كثير من المسائل. وهذا المتن أعني به دليل الطالب هو من المتون المفيدة، والتي لو أمضى طالب العلم في تكراره سنوات طوال ما كان ذلك خسرانا، بل أنه يزيده فقه ومعرفة ودقة في تمحيص العبارات. والدليل أي دليل الطالب فيه ميزة ربما امتاز بها عن نظيره وهو زاد المستقنع، أن عبارته سهلة، وربما أدرك القارئ والطالب ما فيها من معاني بمجرد إيش القراءة من دون إيش الرجوع إلى الشروح، ولكن لا غنى عن الشروح. وكذلك فيها ميزة أخرى امتازها عن عما في زاد المستقنع، وهو حسن ترتيبه في المسائل والشروط وغيرها. تجد أن في الزاد يقول لك الشروط كذا وينثرها لك نثر ورح عادة تفكك واحد عنها، لكن صاحب الدليل لا، وإن كان إيش الزاد من حيث المسائل أكثر والتنبيهات، لكن كل واحد له يمتاز عن الشيء الآخر. ونظر الطالب في مثل دليل الطالب أو زاد المستقنع في الحقيقة أنه أفضل من إمضائه في نظره في عمدة الفقه أو في أخصر المختصرات. عمدة الفقه وضعها ابن قدامة رحمه الله تعالى في زمنه وما كان بعده، ولكنها بعد ذلك جاء أخصر المختصرات أشمل مما في العمدة فعكف الناس عليه، حتى وضع إيش دليل الطالب والزاد فكان إيش أشمل مما في أخصر المختصرات. والإنسان إذا قرأ ينبغي له أن يقرأ ما هو أشمل في عداد إيش الابتداء، لأن بعض الناس يحرص تمام الحرص على العمدة، لا شك أن العمدة جيدة، لكن أولا العمدة صاحبها ابن قدامة لم تكن في الشمولية مثل إيش ما في الدليل، والثاني أن ما في الدليل أو الزاد من جهة ضبط ما عليه المتأخرين من الأصحاب أكثر مما في عند ابن قدامة، لا أن ابن قدامة إيش لا يضبط هذا، لكن إيش هو ابن قدامة متبحر ويخالفه واختار ربما لا يختار ما عليه متأخر. ومذهب الإمام أحمد مصنفين أصحابه إلى ثلاث طبقات، متقدمون متوسطون ومتأخرون. المتقدمون من الإمام أحمد ممن صحبه إلى القاضي أبي يعلى، والمتوسطون من القاضي إلى قيل المرداوي، وما بعد المرداوي من المرداوي وما بعد كلهم متأخر، ومنهم من عد إيش أنه قال المتوسطون إلى ابن قدامة، وما بعد ابن قدامة يعتبر متأخر. ف فأنا أوصي بالعناية في دليل الطالب، لا سيما أنه يؤصل الطالب تأصيلا جيدا وينبه على يعني الشروط وغيره. ثم بعد ذلك أنا أحب أن يقرأ مثل يعني مما هو موازن له، مثل الزاد، مثل هداية الراغب، هذا كله جيد. قال رحمه الله تعالى: الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله مالك يوم الدين، وأشهد أن محمد عبده ورسوله المبين لأحكام شرائع الدين الفائز بمنتهى الإرادات من ربه، فمن تمسك بشريعته فهو من الفائزين. وقول بمنتهى الإرادات كأنه إيش؟ يشير إلى أن كتابه هو اختصار لما في المنتهى، وهو كذلك، لأن منتهى الإرادات الفتوحي رحمه الله، ومنتهى الإرادات هو ما أجمع عليه المتأخرون، يعني المنتهى هو مرجع المتأخرين، فما في المنتهى أو في الإقناع هو خلاصة ما عليه المتأخرون في المذهب. قال: فهو من الفائزين، صلى الله وسلم عليه وعلى جميع الأنبياء والمرسلين وعلى آل كل وصحبه أجمعين. وبعد، فهذا مختصر في الفقه على المذهب الأحمد، مذهب الإمام أحمد. بالغت في إيضاحه رجاء الغفران، وبينت فيه الأحكام أحسن بيان، لم أذكر فيه إلا ما جزم بصحته أهل التصحيح والعرفان، يقصد بذلك من أهل المذهب، وعليه الفتوى فيما بين أهل الترجيح والإتقان، وسميته بدليل الطالب لنيل المطالب. والله أسأل أن ينفع من اشتغل به، وأن يرحمني والمسلمين، إنه أرحم الراحمين. اشتغل به، سواء اشتغل بقراءته وتدريسه، أو اشتغل بشرحه وبث بين الناس. وفي الحقيقة كما قال ابن بدران في المدخل أن الدليل لم يخدم بمثل ما خدم فيه الزاد به الزاد، ولو خدم لا توجهت إليه الأنظار، مع أن إيش كان عناية مثل علماء الزبير في وقتهم الحنابلة، كانوا يعتنون بالدليل أكثر، لكنها الشروح تتابعت على الروض، لأن الروض أول من شرحه هو البهوتي، ثم تتابعت الحواشي عليه، وأفضل حاشية ما وضعه ابن قاسم رحمه الله تعالى، فحاشيته في الحقيقة منتهى الحواشي كلها. الدليل أحسن من خدمه من حيث الشرح هو أحمد بن عوض، الآن لمطبوع 3 مجلدات، هذا أفضل الشروح فيه. وإلا في الحقيقة يعني نيل المآرب لابن أبي تغلب يعني بسيط جدا، ما يعني يكون يعني بقدر الدليل. صاحب منار السبيل بن ضويان جزاه الله خير، يعني حاول أن يجمع أدلة كل مسألة، فهو مشكور على هذا، لكن إيش التفريعات محتاج لها الطالب أثناء القراءة، ولذلك تجد قليل ما يفرع بن ضويان، لكن إيش عنايته بجريان المسائل على أصول الإمام أحمد من دلائل الكتاب والسنة والإجماع ويعني أقوال الصحابة، هذا هو القياس الصحيح معتنم به. قال رحمه الله تعالى: كتاب الطهارة. الطهارة معناها في اللغة النظافة والنزاهة، كلها تطلق على الطهارة. وأما في الاصطلاح قال: هي رفع الحدث وزوال الخبث. هذا معناها في الاصطلاح عند أهل العلم، أهل الفقه، لما يقول الطهارة يريدون بها رفع الحدث وزوال الخبث، هذا المعنى الاصطلاحي. وأهل العلم حينما رتبوا كتب الفقه رتبوها على حسب أركان الإسلام، الشهادتين هي أولها، لكن الشهادتين ليس مبحث في كتب الفقه، إنما مبحثها في الفقه الأكبر وهو كتب العقائد. فما والذي بعدها الصلاة، والصلاة مفتاحها الطهارة، ولأجل هذا افتتحوا كتبهم بالطهارة لأن مفتاح الصلاة. وأصل الطهارة في المياه، ولذلك إيش أول ما يبدأون فيه أقسام المياه، وهذا من باب إيش بيان المغزى في ترتيب أهل العلم لأبوابها. قوله رحمه الله تعالى رفع الحدث، الحدث أمر معنوي ما هو حسي، يلحق البدن بدن المكلف يمنعه مما تجب له الطهارة، هذا معنى إيش رفع الحدث. الحدث أمر حسي، وإذاك تجد الإنسان يأكل لحم الجزور يقولون على حدث مع أنه ما سوى شيء، إذن هو أمر إيش أمر معنوي، قصدي أمر معنوي، أمر معنوي يلحق البدن يمنعه مما تجب له الطهارة، مثل الصلاة، مثل الطواف حول الكعبة على قول بشرطيته. المهم أنه إيش أمر معنوي. وزوال الخبث، الخبث أمر حسي، والمقصود بزوال الخبث على المذهب زوال الخبث الطارئ وليس العيني. العيني هذا ما يطهر، عندهم مثل الكلب خلاص مهما تحول وانتقل هو ينجس كل ما حوله. قال وأقسام الماء ثلاثة، هذا حسب التتبع والاستقراء، لأنه قال الماء إما طهور وإما نجس، وقالوا طهور باعتبار إيش موافقة لفظ القرآن وأنزلنا من السماء ماء طهورا، ونجس. قالوا طيب وجد ماء لا تستطيع أن تقول أنه نجس وليس فيها أوصاف إيش الطهور، فقالوا إيش طاهر، وهذا ما جعله سبب جعلهم إيش قسيما ثالثا. قال أحدها طهور، ما هو الطهور؟ قال وهو الباقي على خلقته، يعني على خلقة الله له، سواء كان شديد الزراق لونه مختلف أو شديد الملوحة أو متغير بسبب المكث. قال وهو الباقي على خلقته حكمه، قال يرفع الحدث ويزيل الخبث، يعني أن الطهور هذا هو الذي يرفع الخبث ويزيل الخبث، هو الذي يرفع الحدث ويزيل الخبث. صاحب الزاد قال لا يرفع الحدث ولا يزيل الخبث غيره. قال وهو أربعة أنواع، يعني هذا الماء الطهور أربعة أنواع، ماء يحرم استعماله مع أنه طهور لكن لحقه ما منع إيش ما أوجب حرمان استعماله. قال ولا يرفع الحدث ويزيل الخبث، الحدث ما يرفعه لأن الحدث أمر معنوي، فالذي يرفعه لا بد إيش أمر تعبدي، أما الخبث لا، ممكن هذا محرم ويحرم استعماله لكنه يزيل الخبث. لماذا؟ لأن الخبث أمر حسي، إذا زال زال، ما تقدر تقول يزيل ويقولك تقول لا ما زال. على الإنسان نجاسة على يده، جاب ماء محرم وهو طهور مما سيذكره وغسل فيه وراح، تقول لا لا الحدث الخبث باقي، يقول وين الخبث وش تبين الغسل. طيب قال ماء يحرم استعماله ولا يرفع الحدث ويزيل الخبث، ولو أنه قدم قال ماء يحرم استعماله يزيل الخبث ولا يرفع الحدث كان أحسن، لأن هذا توهم بعض الناس يظن إيش قال ولا يرفع الحدث ويزيل الخبث يعني إيش ولا يزيل الخبث. ما هو؟ قال ما ليس مباحا، ما ليس مباح مثل إيش؟ مثل المسروق، مثل المغصوب، مثل المعقود عليه بعقد فاسد، مثل المعقود عليه بعقد فاسد يعني واحد اشترى ماء بقربتين خمر هذا معقود عليه بعقد فاسد. الثاني وماء يرفع حدث الأنثى للرجل البالغ والخنثى، ما لا يرفع حدث المكلفين إنما يرفع حدث نوع من المكلفين وهو الأنثى، وهو ما توفرت فيه هذه الشروط. قال وهو ما خلت، هذا الشرط الأول الخلوة به المرأة، هذا الشرط الثاني المكلفة لطهارة كاملة، يعني لو أن لجزء طهارة نصف طهارة يرفع حدث الرجل، لكن إذا خلت فيه امرأة بالغة مكلفة ليست بمجنونة لطهارة كاملة عن حدث، لو أنها امرأة خلت بماء وهي مكلفة لطهارة كاملة لكن ليس عن حدث تتجدد وضوء، يقول يجوز إيش أن الرجل يستعمل لأنها لم تتوفر فيها الشروط. وهذا كله مأخوذ من حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تتوضأ، نهى أن يتوضأ الرجل بفضل ماء المرأة. نقول هذا صحيح، لكن جاءه ما ينسخه وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ بفضل طهور ميمونة. قال وماء يكره استعماله، هذا من أنواع الطهور، ماء طهور لكن يكره استعماله. قال مع عدم الاحتياج إليه، يعني إيش؟ إذا وجد عندك شيء آخر يغنيك عنه يكره استعماله، لكن إذا ما وجد له لا تستعمله، يجب عليك استعماله ولا حرج. قال وهو ماء بئر بمقبرة، ماء بئر بمقبرة، الباء في مقبرة يقولون مثلثة، صح أن تقول مقبرة ومقبرة ومقبرة، يعني إذا سمعت واحد يقولك مقبرة لا تخطى، ومقبرة لا تخطى، ومقبرة لا تخطى، يقول ماء بئر بمقبرة. والعلة عندهم قالوا أن هذا البئر الذي بالمقبرة لا شك أن الأبار تتغذى بعروق يسيرة تأتيها من هنا ومن هنا، فربما أن هذه العروق امتصت من رطوبة الأموات الذين أصحاب المقابر وجعلتها في إيش؟ في هذا، فأصابتها النجاسة، يعني أمر ظني ما هو بيقين. قال وما اشتد حره وبرده، مثل لو يجيك ماء ساخن من السخان شديد الحرارة، قال واحد أنا بتحمل، يقول هذا مكروه إذا وجدت غيره، يعني تعدل على البارد أو على المنتصف أو اشتدت برودته. والعلة عندهم قالوا أن هذا يمنع كمال الطهارة. قال أو سخن بنجاسة، سخن بنجاسة، نجاسة مثل إيش؟ مثل اللي يسمونها الجلة، عذرة روث الحمير، يجيب الحمار ما دام أنه أكل حرام إذا الروث حرام نجس، جمع النجاسة هذه أوقد فيها نار، فقالوا أن هذا الماء يكره استعماله مع أنه طهور. لماذا؟ قالوا لأنه ربما تتصاعد جزيئات من النجاسة هذه في الدخان هذا ويتأثر بها الماء، إذن أمر ظني. قال أو سخن بمغصوب يكره استعماله، عندما في الشتاء يدفيه عشان يتوضأ، دور ما لقى شيء سخن، واحد عنده حطب جاء وصبه وأخذ منه حطبتين وولع فيه، يقول هذا ماء مغصوب سخن بمغصوب يكره استعماله. قال أو استعمل في طهارة لم تجب، استعمال في عنده ماء في إبريق وعنده طست، صار يصب على نفسه من البريق والمتساقط هذا يجتمع في الطست، المجتمع هذا ما مستعمله، ما هو باللي في البريق، اللي في البريق ما حجة، اللي مجتمع في هذا في الطست هذا إن كان لطهارة واجبة، يعني معنى أنه كان على حدث طهارته واجبة، يقولون هذا يحرم استعماله لأنه مستعمل، لكن إذا كان من باب التجديد الرجال بس بيجدد وضوءه يقول يكره استعمال، إذا عندك ماء ثاني لا تستعمل هذا، لكن إذا ما عندك ماء ثاني لا استعمل. هذا المعنى بقوله إيش؟ أو استعمل في طهارة لم تجب، أو في غسل كافر، أو تغير بملح مائي، الملح المائي احترازا من الملح المعدني، لأن الملح ينتج عن أمرين، إما عن معادن الأحجار وإما عن، يقول أو تغير بملح مائي، لماذا؟ لأن الملح المائي هو مستخرج من، لأن الملح المائي مستخرج من الماء، فإذا تغير بالملح المائي يكره. أما إذا تغير بالملح المعدني الأحجار لا، هذا ما يصح استعماله، لأنه إيش يكون إيش من جنس الطاهر اللي هو النوع الثاني. انتبهوا، المتغير بالملح المعدني هذا من جنس الطاهر الذي لا يجوز استعماله. أما المتغير بالملح المائي عنده سطل فيه ماء واخذ له ملح مع من مستخرج من الماء وكب فيه ذوب فيه وبعد ذلك قال طلع ما عنده إلا الماء هذا، نقول ما دام ما عندك إلا هذا استعمل. لكن لو إنه حاط ملح حجر، أخذ له حجر من الأحجار وحطه ملح وطلع ما عنده إلا الماء هذا، نقول لا ما تستعمل. قال أو بما لا يمازجه. أنتوا تعرفون أن الأشياء فيها أشياء تمازج الماء تختلط معه وتذوب معه، وفيها أشياء ما تمازج، مثل إيش؟ قال كتغيره بالعود القماري. العود القماري عود ما يمازج الماء، يطفح لأن دهنه عالي نسبة الدهن فيه. قال وقطع الكافور أو الدهن. قال ولا يكره ماء زمزم إلا في إزالة الخبث. هذه إشارة إلى إيش؟ إلى خلاف، لأن من أهل العلم من قال إيش يكره رفع الحدث بماء زمزم، لكن هو يقول ولا يكره ماء زمزم، يعني لا يكره استعمال ماء زمزم لكن إيش إلا في إزالة الخبث، قالوا لشرفه فلا ينبغي. لكن الصحيح ما نص عليه شيخ الإسلام أنه لا يكره. قال وماء، وهذا آخر أنواع المياه في الطهور. قال وماء لا يكره بمعنى أنه يجب استعماله. قال كماء البحر وإن كان إيش متغير اللون والطعم، لأنه هو الباقي على خلقته، والآبار والعيون والأنهار والحمام. الحمام موضع الاستحمام، لأنك هذه مسألة طويلة في إيش استعمال ماء الحمام، هل هو مكروه ولا غير مكروه، لأنه يسخن بنجاسة وغير ذلك. هو يقول نص عليه، قالك ماء الحمام اللي الحمامة السونة هذه اللي البخار، هذا ما يكره استعماله ولو كان إيش نجاسة، لأنه ماء كثير. قال ولا يكره المسخن بالشمس، خلافا للشافعية. الشافعية يكرهون المسخن بالشمس، لأنه في حديث لكنه ضعيف، بل موضوع أن المسخن الماء المسخن بالشمس يورث البرص. قال والمتغير بطول المكث كذلك لا يكره المتغير بطول المكث، لأن طبيعة الماء أنه إذا مكث طويلا يتغير سواء رائحته أو غيره. قال أو بالريح، تغير بالريح من أي شيء؟ قال من نحو ميتة، عندنا خبرة في البر من أثر الأمطار أو من أثر بئر أكفئ في هذا المكان وكان جنبه جيفة ميتة، نعجة ميتة، ومن تجي الريح صار إيش ريحة هالميتة هذه في الماء، يجدها الإنسان الشارب، يقول ما يكره، لأن هذا تغير بسبب الريح، ما تغير بسبب مخالطة النجاسة له. قال أو بما يشق صون الماء عنه. معلوم أن الماء الراكد ينبت فيه أشياء، يصعب على الإنسان أن إيش أنه يصون الماء عنه، فما شق صون الماء عنه لا يكره. وأما الشيء الذي لا يشق صون الماء عنه هذا إيش يسلبه الطهورية. قال كطحلب وورق شجر ما لم يوضع، وهذا احتراز، يعني المذهب أن ورق الشجر إذا وضع في الماء أنه يكره استعماله، وإذا تغير إذا كان أقل من القلتين يسلبه الطهورية، لأن ما لا يوضع هذا ما يشق صون الماء، ما تستطيع أنك تحمي الأشجار أن تتساقط أوراقها في هذا الماء. لكن واحد اختلط من الشجرة أوراقا ثم رماها في هذا يقول لا هذا يكره. قال الثاني من أقسام المياه طاهر يجوز استعماله في غير رفع الحدث وزوال الخبث. يجوز استعماله في الشرب مثل ماء زعفران ماء ورد يجوز استعماله ماء لقاح. قال في غير رفع الحدث لا يستعمل في رفع الحدث ولا زوال الخبث. ما هو هذا الماء الطهور الذي هذه صفته وحكمه؟ قال وهو ما تغير كثير من لونه أو طعمه أو ريحه بشيء طاهر. إذن هو المتغير بإيش؟ أو شيء متغير كثير من لونه أو طعمه أو ريحه بشرط أن يكون هذا التغير ناتج عن شيء طاهر. أما لو كان ناتج عن شيء نجس لا. قال فإن زال تغيره بنفسه عاد إلى طهورية. يمكن يزول متغير بنفسه نقول يستحيل اللي وقع فيه أو ينزاح أو كما سيذكر. قال فإن زال تغيره بنفسه عاد إلى طهوريته. ثم قال ومن الطاهر ما كان قليلا واستعمل في رفع حدث. ومن الطاهر ما كان قليل يعني القليل عندهم سيبينه ما هو دون القلتين والقلتان يذكر مقداره. قال ومن الطاهر ما كان قليلا واستعمل في رفع حدث يعني في حدث إيش؟ في حدث واجب. لأن ماذا مر علينا أنش ما استعمل في حدث غير واجب هذا يكره ويتعين استعماله إن لم يجد الإنسان غيره. لكن ما استعمل في رفع حدث يعني إنسان عنده بريق وعنده طستمة يصب من البريق هذا ويغسل أعضاءه المجتمع اللي ينزل من أعضاءه هذا هو المستعمل. هذا المستعمل الذي ينزل من أعضاءه هذا المستعمل. فهذا الذي ينزل يجتمع في هذا الحوض في هذا الطست. هذا الطست نقول هذا الوضوء الذي هذا هل هو عن حدث أو عن تجديد؟ إن قال عن تجديد نقول إن لم تجد غيره فتوضأ منه وإن وجدت غيره فتوضأ منه. وإن كان عن حدث سواء أنت وجدت غيره ولا ما وجدت غيره لا توضأ منه. واضح؟ قال وما ومن الطاهر ما كان قليلا واستعمل في رفع حدث أو انغمست فيه يد أو انغمست فيه كل يد المسلم المكلف النائم ليلا نوما ينقض الوضوء. هذه كلها قيود. انغمست انغماس فيه كل يد المسلم انغمست يعني لابد لو انغمس أصابعه ما يسلب الطهورية. غمس ظهر كفة ما يسلب الطهورية لابد أن يكون كله وأن تكون هذه الكف من مسلم وأن يكون هذا المسلم مكلف. لو كان صغيرا جاز أن يستعمل ما يسلب الطهورية. وأن يكون نومه نوم ليل لو كان نوم نهار ما يسلب الطهورية. وأن يكون نومه هذا نوم عميق ينقض الوضوء لقول إيش نوما ينقض الوضوء مثال ذلك. وهذا ربما ما يتصور في وقتنا الحالي من فضل الله عز وجل عليه. لماذا؟ لأن الناس توضأ من الحنفية تفتح الحنفية ويغسل والماء يمشي ما يعني. لكن مثل لو أنك في بر وعندك ماء في بريق ولا في درام صبيت منه في الطاسة لا تغمس يدك فيه. على المذهب إن غمست يدينك وهذا حتى لو على وجه الغرف تبي تغرف وتوضى من برا لا تسلب الطهورية. وش الطريقة؟ الطريقة يقول اكفى على نفسك، صاغ الإناء وكفى وغسل يدينك ثلاث، بعدين ذلك أدخل يدك في الإناء. هذا كله أخذا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا استيقظ أحدكم من نوم فليغسل يديه ثلاثا فإنه لا يدري أين باتت يده. قال الإمام أحمد البيتوتة لا تكون إلا ليلا. لكن هذا الحديث ليس فيه معنى سلب الطهورية، هذا من باب إيش؟ الإرشاد والبيان أن هذا مظنة إيش؟ مواقعة النجاسة. فإذا الصحيح أنه لا يسلبها الطهورية. طيب، وهذه كلها قيود، ولذلك يختل عندهم، تختل هذه القيود لو تغيرت، لو كانت يد كافر أو يد مسلم غير مكلف مجنون عندهم ما يسلب الطهورية. قال قبل غسلها ثلاثا بنية، شف، وتسمية، والتسمية قال وذلك واجب. الثالث نجس، الثالث من أنواع المياه نجس يحرم استعماله إلا للضرورة، للضرورة غيث. طيب الوضوء ضرورة؟ لا، الوضوء مو بضرورة. مثل الضرورة مثل أنه يغص أو يدرك العطش يشرب من هذا النجس، أما الوضوء لا، ما هو بضرورة. وجدت طهور استعمل، ما وجدت النجس تيمم. قال ولا يرفع الحدث ولا يزيل الخبث، يعني هذا النجس، يعني إذن الآن بيّن أن النجس حكمه أنه لا يرفع الحدث، أنه يحرم استعماله، وكذلك لا يرفع الحدث ولا يزيل الخبث. لو عندك نجاسة على يدك وغسلتها بماء النجس ما تذهب هذا الخبث. قال ما هو تعريف النجس؟ قال وهو ما وقعت فيه نجاسة، شف، وقعت فيه نجاسة وهو قليل. إذن مفاد الكلام المؤلف رحمه الله أن مواقعة النجاسة للماء القليل الذي سيبين مقدار القليل من الكثير أن يحول نجس، مجرد ملاقات النجاسة خلاص ينجس. طيب تغير ولا ما تغير؟ يقول ما عندنا شيء في النظر هذا، لأن الماء القليل لا يتحمل النجاسة، وذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الماء إذا بلغ قلتين لا ينجسه شيء. قال وهو ما وقعت فيه نجاسة وهو قليل، أو هذا تفريع، أو كان كثيرا وتغير بها أحد أوصافه. إذن إذا كان كثير وتغير بها أحد أوصافه كذلك يكون نجس إذا وقعت فيه نجاسة. مفاد كلام المؤلف أن الماء إذا كان قليلا بمجرد ملاقات النجاسة ما يهمنا تغير أوصافه ولا ما في تغير، على طول نحكم على أنه نجس ولا يجوز استعماله ولا يرفع الحدث ولا يزيل الخبث. أما إذا كان كثير لا، وقعت فيه نجاسة ننظر هل تغير فيه شيء. عنده ماء كثير قلتين، تعرف ماء قلتين كم يبلغ من اللترات؟
170
كم؟
170
لا
165،
وقالوا بعضهم أنه 192 يعني 93 إلا شيء بسيط. وعند التسالي يقولون 195 لتر. عنده نصف تانكي فيه هذا الماء، نزلت فيه قطرة بول، هذا كثير. نقول القطرة هذا غيرت شيء من أوصافه؟ قال ما تغير، نقطة واحدة بهذا ما تغير. نقول إذن استعمله. عنده دون ذلك قليل أقل من القلتين، عنده 100 لتر أو 150 لتر نزلت فيه قطرة بول ما تغير شيء منه، يقول خلاص نجس. قال فإن زال تغيره بنفسه، هذا إيش يسمونه مراحل تطهير النجس، وهذا ما يسمونه الآن في إيش وقتنا يسمونه الماء المعالج اللي الحين بعض الدول يستعملونه. فإن زال تغيره بنفسه بمعنى أن إيش النجاسة التي فيه استحالت ذهبت، أو بإضافة طهور إليه، عندنا ماء قليل أو ماء كثير وتغير شيء من أوساط ثم كبينا عليه كثرة 3 مرات وذهبت النجاسة خلاص يعود الطهورية. قال أو بنزح منه وقعت فيه نجاسة ثم بسبب الريح صارت تنزح هذه النجاسة حتى أظهرتها. قال أو بنزح منه بشرط، قال ويبقى بعده كثير، يعني هذا النزح الذي نزحناه ما أنقص عن القلة، قالوا هذا يبقى يحكم بطهورية. قال ثم قال والكثير، نعم قال ويبقى بعده كثير طهر أو طهر. قال والكثير قلتان تقريبا، لقول صلى الله عليه وسلم إن الماء إذا بلغ قلتين لم يحمل الخبث. والقلال، قالوا القلال هي قرب معروفة بمكان يقال له هجر يستعملها الناس وهي معروفة عندهم، يقلها الرجلان من ثقلها، يعني لا يستطيع أن يقلها الرجل الواحد. قيل هجر هي الأحساء، وقيل أن هجر قرية قريبة من المدينة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى قلال هجر الأحساء ولم يعلمها، لكن هذه المدينة التي قرب المدينة أو هذه المكان الذي قرب مكة لا ممكن أن يعلمها النبي صلى الله عليه وسلم. قال والقلتان تقريبا، والكثير قلتان تقريبا، واليسير ما دونهما، يعني اليسير الذي أقل من القلتين ما دون القلتين. طيب بالأرطال، اتفضل. قال وهما 500 رطل بالعراقي. أنا أقول لكم يا أخوان في السابق كان كل جهة وإقليم له أوزان، يعني مثلا العراق له أوزان، الشام يعني مثل ما تقول كل حضارة وكل إقليم له، مصر حضارة لها أوزان، وذاك تجد إيش أنه يذكر الوزن عند أهل العراق والوزن لأهل دمشق والوزن لأهل يعني القدس والوزن لأهل مصر، لأن الناس تتداول هذه الأوزان. لكن الأوزان الآن كلها اندثرت، الآن المعايير عالمية، إما باللترات في السوائل أو بالكيلوات في الأشياء الصلبة أو بالأمتار والسنتيمترات أو غير ذلك. فهو يقول وهو 500 رطل بالعراقي، و80 رطلا وسبعان ونصف سبع رطل بالدمشق بالقدسي، وهناك وزن مصري. قال ومساحتها ذراع وربع طولا وعرضا وعمقا، هذا إذا تبي تحفر أو تبي تحط لك إناء يسع هذا الشيء حط ذراع وربع طول وعرض وعمق، لكن إذا أردتها باللترات فهذا أمر متحرر، تقريبا 192 وتقريبا 3/4. قال فإن كان الماء الطهور كثيرا ولم يتغير بالنجاسة فهو طهور ولو مع بقائها فيه، سقطت في هذا الماء الكثير عذرة ويراها الناس لكن الماء كثير ولم يتغير. قال وإن شك في كثرته فهو نجس، قال والله أنا ما أدري الماء هذا يبلغ القلتين ولا دون، نقول إذن دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. وإن اشتبه ما تجوز به الطهارة بما لا تجوز لم يتحرى، اشتبه عنده ما تجوز فيه الطهارة وما لا تجوز، يعني اشتبه عنده ماء نجس وطهور ربما يقول قائل شلون في أحد يشتبه عليه المال نجس؟ نقول نعم، عنده مثلا دون القلتين عنده 100 لتر قطرة فيها قطرة بول، هالقطرة ما تبين، ما تبين، ما لها أثر في التغير لا من ناحية اللون ولا من جهة الطعم ولا من جهة الريح. وعنده إناء آخر مثله متشابه، كلاهما يعني مثل ما نقول حنا براميل، ولا يدري، يقول هذا اللي طاح فيه ولا هذا اللي سقطت فيه ولا هذا. على المذهب يقول تركهم جميعا. يقول فإن اشتبه ما تجوز به الطهارة وهو الطهور، وما لا تجوز به وهو النجس، لم يتحر. والصحيح التحري، النبي صلى الله عليه وسلم قال في الذي يشك في صلاته تحرى. قال ويتيمم، يعني له العدول إلى التيمم. قال بلا إراقة، بلا إراقة إشارة لمن قال إيش؟ لمن أوجب الإراقة، لأن بعض العلم قالوا ليش؟ قالوا أنه لا بد أن يريق حتى يكون ممن قال الله فيهم فإن لم تجدوا ماء فتيمم، يقول هذا واجد الماء. نقول لا، لا تريق، اتركه، لأن ربما أن تضطر إليه أو تأتي بهيمة محترمة تشرب منه، أو يتضح لك الأمر فيما بعد، يظهر لك علامة تميز هذا عن هذا. قال ويلزم من علم بنجاسة شيء إعلام من أراد أن يستعمله. ثم قال باب الآنية. الآنية جمع إناء، ومناسبة إتيان المؤلف رحمه الله تعالى بباب الآنية بعد باب المياه مناسبة ظاهرة، أن الماء مادة سيالة تحتاج وعاء تستمسك به ويستطيع الإنسان أن يستعمله، فلا بد حينما توفر له ماء يريد إناء، وهذه الآنية منها ما يجوز استعماله ومنها ما لا يجوز استعماله. فتعين المقام أن يذكر هنا باب الآنية ويذكر حكمه وكيفية استعماله وآثر في هذا الماء، وإلا لا شك أن باب الآنية له تعلق في إيش؟ في الأطعمة والأشربة، لكنهم يذكرونه عند أول ما يحتاج إليه. قال يباح اتخاذ كل إناء طاهر واستعماله ولو ثمينا، مثل عنده والله غلاس أو ماعون من فخار أو من زمرد أو من الأحجار الغالية، هذا نقول من حيث الإباحة يجوز، لأن النص ورد إيش؟ في الذهب والفضة، وهذه الأحجار بعضها غالي. قال يباح اتخاذ كل إناء طاهر أخرج منه إيش؟ ما هو نجس، مثل جلود بعض الحيوانات. قال واستعماله ولو ثمينا إلا آنية الذهب والفضة والمموه بهما. المموه التمويه نوع طلاء، نوع طلاء يسمى تمويه. قال وتصح الطهارة بهما، يعني كذلك تصح الطهارة بهذه الآنية. قال وبالإناء المغصوب، إنسان عنده إناء مغصوب غاصبة من شخص يقول إنه صح. لماذا؟ قالوا لأنها جهة منفكة، هذا إثم وهذا. وكذلك الإنسان لما يتوضأ ما يتوضأ من الإناء، هو يتوضأ من الماء، هو الذي يرفع الحدث، وأما هذا الإناء فهو وعاء. قال ويباح إناء ضبب بضبة يسيرة. التضبيب ما هو؟ التضبيب على اسمه، حين لما يجيب لك مثلا سيارة يقول لك ضببها، ولا يجيب لك قاري يقول لك ضب، أو برغي ضبه، يعني شده. فإذا الضب هو الشد، ضم الشيء إلى بعضه. النبي صلى الله عليه وسلم انكسر إناء له، يعني انشعر، فجعل محل هذا الانكسار سلسلة من فضة، لأن تجمع هذا الإناء ويكون أقوى له. وهذا من فضل الله علينا الآن لا يكاد يدال بيننا، من فضل الله، لأن الناس بنعمة وبخير متى حتى قبل لا ينشعرهم مقاطين الإناء وجايبين غيره. بعض الناس نسأل الله العافية مفتون، إذا قال والله هذا القدر ولا هذا الإناء كم صار له، طيب هو ما زال في جيد في الاستعمال، قال لا هذا من متى هو عنده، يروح يجيب غيره هو ما في شيء. لكن في السابق الناس كانت إيش تحتاج هذه الآنية، والإناء عندهم ليس على كل حال يتوفر، فتجد أنه يعني كلما انشعر أو حصل فيه خلل عالجه وأبقاه عنده. قال ويباح إناء ضبب بضبة يسيرة، بمعنى أن مفاد كلام المؤلف أن لو كانت ضبة كثيرة تؤثر، ما يصح. إذن بضبة يسيرة من الفضة، لو كانت من ذهب ما يصح لغير زينة، يعني لو أنه أراد بهذا أن يجمله، مثل إيش أن يحفر على أطرافه أو يطليه من داخل. بعض الناس الآن صار فيه دلال يربونها من داخل بماء فضة، هذا ما يجوز، لأن هذا الآن أنت دخلت الفضة في هذا الإناء. قال وآنية الكفار وثيابهم طاهرة، هذا الأصل، وآنية الكفار وثيابهم طاهرة، هذا الأصل، إلا إذا علمت نجاستها. لكن الإمام أحمد رحمه الله كره ما يلي عوراتهم، وهذا كان في السابق إلى عهد قريب، كان الناس ترى يشترون، كانت تجي من أول ملابس يجيبونها من الدول الأوروبية، مثل جاكيتات بالطوات كبار، ويجي الناس يشترون، وهي مستعملة، يعني مستعملة هناك ويبيعونها، بس إنها يعني جيدة، ما فيها يعني خروق ولا شيء. بعضها حتى تشتريه تلقى فيه وسطة فيه فلوس ولا شيء. فالحاصل أن إيش، الناس كانوا يستعملون هذا الشيء. فنقول آنية الكفار وثيابهم الأصل، والنبي صلى الله عليه وسلم توضأ من مزادة مشركة، مما يدل على إيش، أن آنيتهم طاهرة. قال ولا ينجس شيء بالشك، ما ينجس شيء بالشك، مجرد أنه قال والله يمكن طابخين فيها خنزير، إذا دخلت يمكن هذه ما يسلمك شيء. قال ما لم تعلم نجاسته وعظم الميتة وقرنها وظفرها وحافرها وعصبها وجلدها نجس، هذا على المشهور من المذهب، عظم الميتة نجس على المذهب، وقرنها نجس ما يجوز استعماله. أنت ممكن ما أدري، بعض الناس يقول قرنه ما حد بيستعمل قرن، يقول يستعملون بعض القرون، البعض يعني مثلا يلقى له ظبي ميت ما حد يعني جاه لقاه ميت ما أدركه حتى يذكي. كان في السابق يأخذون القرن هذا، القرن هذا جف اللي عليه هذا يسلب، إذا سلبته القرن من الداخل من أنعم ما يكون. كان النساء يستعملنه في الكحل، تكحلن فيه، لأنه إيش ناعم ما يجرح العين. فعلى المذهب لو مثل اللي قاله ظبي أخذ قرنه يبي يكتحل فيه أو يجعله لأهله، نقول هذا ميتة ما يجوز استعماله، واضح. وعلى القول الثاني أنه طاهر وهو الصحيح. قال وعظم الميتة وقرنها وظفرها، ظفرها معلوم، وحافرها يعني البهائم منها لها ظفر ومنها لها حوافر، وعصبها عصبها ناس يستعملون من أول ما يقطون شيء من البهائم، العصب يأخذونه يبسونه ويصير مثل الحبال يربطون فيه يشدون فيه مثل ويشدون فيه مثل أشداد على البعير، ويشدون فيه مثل ويسنون فيه، ف فالناس يحتاجون كل شيء على المذهب. وجلدها نجس عند الشاه جاء لقاها ميتة قال خلني بصلخ الجلد أباخذه نقول نجس على المذهب. قال نجس ولا يطهر بالدباغ لكن يجوز استعماله على المذهب في الشيء اليابس، أما الشيء الرطب لا. يعني جلد ميتة ما يصح أنك تحطها إيش قربة أو دلاء للآبار لجلب الماء لأنها رطبة، لكن للشيء اليابس مثل تضعه مثل إناء للحبوب يقول يجوز لأن إيش ما لها رطوبة ما تنتقل. ثم قال والشعر يعني شعر الميتة والصوف والريش، الشعر سواء لميتة أو حي طاهر، والصوف وذاك يجز صوف البهائم ويستعمل، والريش طاهر إن كان من ميتة طاهرة في الحياة ولو غير مأكولة مثل الهر وغيره كالهر والفأرة والفأر، ويسن تغطية الآنية وإيكاء الأسقية، وهذا ورد في حديث. نقف على هذا وصلى الله عليه وسلم.